أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الثالث الذي تعرض له المصنف بأن المحرم من سماع الغيبة هو ما كان غيبة محرمة، أما لو كانت الغيبة محللة كبعض موارد أو كموارد الاستثناء السابق فإنه يجوز السماع، فإذا فرض بأن الشخص كان في مقام التظلم، وقلنا أن مقام التظلم من موارد جواز الغيبة، فإذا جاء شخص واغتاب الظالم وأظهر ظلامته فإنه في هذه الحالة يجوز سماع الغيبة، وكذا في مورد الاستفتاء وما شاكل ذلك. ففي الموارد الذي علم بحلية الغيبة كموارد الاستثناء السابقة هنا يجوز سماع الغيبة ولا يكون سماعها محرما، وذلك لأن الأدلة التي ذكرت في حرمة السماع ظاهرها النظر إلى الغيبة المحرمة، كما ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين، فالظاهر من هذا التنزيل أي تنزيل السامع منزلة المغتاب تسرية الحكم من أحدهما شنو للآخر، فكأن الحكم الثابت للسامع هو الحكم الثابت للمغتاب، وحيث أن المغتاب بالكسر جاز له الغيبة فالحكم الثابت أيضا للسامع شنو جواز الغيبة، لأنه الحكم إذن موضوع الحرمة للسماع هو ما كان غيبة محرمة ببركة هذه التسرية، فلا إطلاق في أدلة حرمة الغيبة لمورد كون الغيبة محللة. هذا ما يتعلق بالمطلب الثالث. المطلب الرابع، لو يتعرض المصنف إلى حيثية معينة وهي مورد ما لو كان المقول فيه متجاهرا عند المغتاب وكان مستورا عند المستمع، وفرضنا أنه يجوز الغيبة للمتكلم حينئذ لأن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته. ففي هذه الحالة لو اختلف حال التجاهر بين المتكلم المغتاب بالكاس وبين السامع، فهنا هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ فهو يبحث بحث شنو؟ بحث صغروي في مورد التجاهر، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز. نقل كلاما في المقام لمذلكاشف الريبة وبعد ذلك علق عليه، فذكر في المقام بأنه المحكي عن بعض من العلماء بأنه يجوز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا، ومراده من ذلك هو ما تقدم علينا قبل قليل، وهو أنه متى ما أحرز حلية الغيبة بالنسبة إلى المتكلم جاز السماع، فموضوع حرمة السماع الغيبة المحرمة صحيح، والمفروض أن المتكلم بلحاظه الغيبة محللة، إما
في فرض العلم بكون المقول فيه متجاهرا، فإن مع العلم بأن المقول فيه متجاهرا تنقح موضوع حلية الغيبة بالنسبة إلى من؟ للمتكلم. وإذا جازت الغيبة جاز شنو؟ جاز السماع. بل حتى لو احتملنا التجاهر يكفي احتمال التجاهر في جواز السماع. لماذا؟ لأنه متى ما احتملنا أن المقول فيه متجاهر بالفسق، حينئذ أمكننا حمل فعل المتكلم على شنو؟ على الصحة. فإن الأصل في المسلم أن لا يصدر منه معصية، وحيث أننا احتملنا ذلك والاحتمال والشك موضوع لجريان الأصول العملية أو الأصول الاجتهادية، فيحمل فعل المتكلم على الصحة فيتنقح جواز الغيبة. إذا جازت الغيبة جاز السماع. رجعنا للقاعدة. إذن الجواز وش غرضا بثبت الجواز الثابت بالنسبة للمتكلم إما جواز واقعي، وهو ما لو علمنا بأن المقول فيه متجاهرا، وإما جواز ظاهري مبني على تطبيق القواعد والأصول. متى ما تنقح الجواز واقعيا كان أو ظاهريا جاز للمستمع السماع للتلازم بينهما بلحاظ الحكم ببركة أدلة التنزيل. هذا هو المحكي. ثم نقل هذا أخ المحكي نقل كلاما في كاشف الريبة. حاصل ما أفاده في الشهيد الثاني في كشف الريبة أنه إذا سمع شخصا يغتاب وهو لا يعلم أن من وقعت عليه الغيبة فرهنة، هل يكون مستحقا للغيبة أو لا؟ فما هو الحكم؟ نقل هنا قولان. القول الأول قال لا يجب نهي القائل، لا يجب على السامع أن ينهى القائل عن مقولته. ليش؟ لما ذكرناه قبل قليل لاحتمال أن المقول فيه يستحق الغيبة فيحمل فعل القائل على الصحة. نعم، إذا علم بأن المقول فيه كان متستراً وليس متجاهراً هنا وجب نهي القائل. بل في مورد احتمال الاستحقاق الموجب لحمل فعل المسلم على الصحة لا فقط نقول لا يجب النهي بل يحرم النهي، لأنه يلزم من الردع انتهاك الحرمة، يلزم من ردع القائل انتهاك حرمته واتهامه بأنه يفعل المنكرات ويفعل المحرمات ولو بالمدلول الالتزامي. فلا يجوز هنا النهي لأنه مساوق لانتهاك الحرمة. إذن متى ما احتملنا أن القائل له وجه مصحح لكلامه لا يجوز نهيه عن المنكر، لأن في نهيه ماذا؟ انتهاك لحرمته واتهامه بأنه يفعل المحرم ولو بالمدلول الالتزامي. ثم علق الشهيد، هذه قيلة، علق الشهيد على هذا القول بأنه ويصلح أن يكون قولا ثانيا أنه قد يقال في قبال ذلك بأنه عندنا أدلة عامة دلت على حرمة الغيبة ودلت على حرمة الاستماع، فإذا رجعنا إلى دليل حرمة الاستماع واللي هو المهم في بحثنا نرى أن هذا الدليل عام والعموم ناشئ من ترك الاستفصال، حيث إنما دل على حرمة السماء لم يفرق بين كون الشخص يظن أو يحتمل فيه أن له وجه مصحح أو لا، فمقتضى إطلاق دليل حرمة السماع أنه يحرم على السامع أن يستمع مطلقا، سواء احتمل في حق القائل والمتكلم وجه مصحح أو لم يحتمل. ولو كان رأي الشارع هو التفصيل لكان مقتضى دليل حرمة الاستماع التفصيل بين الصورتين، خصوصا أن هذا من موارد الملابسات العرفية. هذه مهمة، كل مرة أقولها، كل مورد كان مظنة ملابسات عرفية ابتلائية واضحة ولم ينص المتكلم على التفصيل مع عموم الابتلاء مع كونه فردا شائعا، فإن ترك الاستفصال في مثل هذه الموارد دليل عموم. وإلا لو كان الشارع يرى التفصيل لكان هذا إغراء بالجهل، لأنه يوقع المكلفين في الجهل بالحكم الشرعي لأنه لم يفصل مع كون المسألة ابتلائية. إذن لا يجوز السماع إلا في مورد واحد، إلا إذا علم أن المقول فيه متجاهر بالفوز. إذا المتجاهر بالفوز يجوز غيبته فضلا عن سماع الغيبة، أما في غير ذلك لا يجوز السماع. نعم. ثم يقول، نكمل شيخ بعدين، ثم يقول هذا أولا، يعني إذن الأول ترك الاستفصال دليل العموم، ومقتضى عموم دليل حرمة السماء هو الإطلاق. ثانيا يقول يلزم محذور فاسد على كلامكم، لو كان وجوب النهي والرجع مشروط بإحراز العلم بأن المقول فيه مستحقون للزم من ذلك انسداد قاعدة النهي عن الغيبة، يلزم من ذلك الانسداد، إذ لا معنى لتشريع قاعدة النهي عن الغيبة، لأنه في كل مورد نحتمل اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته في كل مورد، حتى لو علم أن هذا الطرف الآخر متستر، لو فرضنا أن الشخص علم بأن المقول فيه متستر، هذا أوضح مصداق. هنا تقولون يجب النهي عن المنكر، صحيح؟ يقول هذا المستشكل غاية ما هو يعلم أنه كان متستر، ولكن لعل ذاك اطلع على شيء لم يطلع عليه سوغ له الغيبة، ككونه ظالما له فهو في مقام إظهار ظلامه، ككونه متجاهرا بالنسبة هو لم يطلع ذاك اطلع، فلا يوجد مورد حينئذ إلى مسألة قاعدة النهي عن الغيبة، ولو وجد هذا فرد نادر، لأن كل مورد مورد يحتمل اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته، لأن استثناءات كثيرة ما شاء الله 10 ممكن أزيد بعد، واضح؟ فإذا هذا معنى انسداد قاعدة النهي عن الغيبة، وهذا يعني أن المشرع عندما شرع قاعدة النهي عن الغيبة مع احتفافها عادة بهذه القضية، معناه أنه ناظر إليها ويرى الحرمة حتى في هذا شنو؟ حتى في هذا الظرف، لأنه شرعها في مورد هذه القضية الابتلائية العامة. درسنا في بحث التعارض، المشرع إذا شرع قضية وكانت هذه القضية عادة محفوفة بشيء، فإنه يرى فعلية الحكم في هذا الظرف، نظير تشريع قاعدة الفراغ في مورد عادة يوجد استصحاب، بل تشريع قاعدة الفراغ في مورد جريان عادة في موارد الفراغ في استصحاب، فهذا يعني أن الشارع يلغي الاستصحاب ويرى فعلية أي قاعدة؟ قاعدة الفراغ. هنا أيضا الشارع شرع قاعدة النهي عن المدى وجوب الرد، مدى قاعدة النهي عن الغيبة وجوب الرد في الغيبة في مورد من عادة ما يحتمل أن القائل له ما يسوغ مقالته، وهذا يعني أن لم يعتني بهذا الاحتمال. هذا تمام ما ذكره من قاعد نشرح كلام الشهيد الثاني ما علقنا عليه، هذا كلام الشهيد الثاني علق عليه المصنف قدس سره بأن هناك تداخل في المطالب في كلمات الشهيد الثاني، إذ هنا عناوين يا أبو حسين ثلاثة. العنوان الأول حرمة الاستماع، العنوان الثاني النهي عن الغيبة، العنوان الثالث وجوب الرد، وجوب رد الغيبة. فلا بد من التفريق بين هذه المطالب، كم المطالب الثلاثة، ومحل البحث الآن في وين احنا قاعد نتكلم؟ حرمة الاستماع أو حرمة السماع بالإرادة والاختيار، محل البحث حرمة الاستماع، وليس بحثنا الآن في وجوب النهي وعدم وجوبه أو وجوب الرد وعدم وجوبه، فإن لكل حكم من هذه الأحكام الثلاثة أدلة خاصة وشروط خاصة وقيود خاصة. إذ بالنسبة إلى الحكم الأول نحن نبحث هل يوجد إطلاق في دليل حرمة السماع حتى مع احتمال وجود مسوغ للقائل أو لا، فلا بد أن نرجع لدليل حرمة السماع، هذا بحث. ثم عندنا بحث آخر وهو مسألة النهي، وجوب النهي، هذا صغرى لكبرى النهي عن المنكر، هذا تمسك بأدلة النهي عن المنكر فتحكم بضوابط النهي عن المنكر، وفي موارد النهي عن المنكر لا يصح التمسك بدليل النهي عن المنكر إلا إذا علمنا بلا إشكال أن الفاعل فعل شنو منكر، وإلا يكون تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. فقد نفكك فنقول من جهة يحرم السماء لإطلاق دليل حرمة السماء حتى مع احتمال وجود مسوغ للقائل، ولكن من جهة لا يجوز شنو؟ لا يصح النهي عن المنكر، بل لا يجوز لانتهاك الحرمة. وعندنا بحث ثالث يسمى شنو؟ وجوب الرد. ووجوب الرد كما ذكرت أمس ليس من صغريات النهي عن المنكر، بل عندنا روايات خاصة دلت على أن وظيفة سامع الغيبة أن ينتصر للمغتاب، ولا علاقة لهذا لمسألة النهي عن المنكر. هنا أيضا لابد أن نبحث وجوب نصرة المغتاب بمعنى توجيه ما فعله المغتاب، هل له إطلاق لمورد وجود ما يحتمل كونه مسوغ أو لا، وهل أنه كلما جازت الغيبة لا يجب الرد في تلازم أو لا يوجد تلازم، هذا بحث ثالث. تفتين قد نقول كما الأكثر يقولون حتى لو علمت واقعا أو ظاهرا كما قلت قبل قليل جواز واقع وظاهري، حتى لو علمت بأن القائل جازت له الغيبة لكنه قد يقال يجب عليك أن تنصر المغتاب، ما أن توجه كلامه فتقول بأنه بتقول هكذا مثلا كما سيأتي من الشيخ العظام إن شاء الله، تقول بأنه لعله فعله سهوا لعله غفلة، في النتيجة توجهه بنحو لا يصير أنه فعل شنه ما معصية، هذا بحث ثالث. إذن هنا كما بحث عندنا أبحاث ثلاثة. إذا اتضح ذلك فيقول الشيخ أيها الشهيد الثاني، أنت عندما ذكرت قيل الأولى أصل المطلب كنت تتكلم عن مسألة هل يجب نهي القائل أو لا يجب نهي القائل، فقد ذكرت في صدر عبارته أنه إذا سمع شخص شخصا يغتاب واحتمل السامع أن القائل له ما يسوغ مقالته قلت لا يجب النهي عن المنكر، وهذا كلام صحيح لا يجب النهي. ليش؟ لأنه لم يحرز عنوان المنكر، فلا يصح التمسك بدليل النهي عن المنكر، التمسك بالدليل شبهة مصداقية. هذا كلام لطيف صحيح. بعد ذلك جعلت مقابلا لهذا القول والأولى أن يقال يجب تنزيه الأذن عن أو النفس عن السماع. ليش؟ لإطلاق أدلة حرمة السماع. تدخل هالمطلب ذات المطلب، ذاك المطلب الذي علقت فيه جعلته تعليقا بحث عن السماع، والقائل يتكلم عن ماذا؟ عن مسألة أنه، فلعل هذا القائل الذي يقول لا يجب نهي القل يلتزم بحرمة شنو؟ بحرمة السماء. فتعليقك على المطلبي تداخل بين مطلبين وغير صناعي. واضح؟ فلا بد أن نتكلم نحن. يقول الشيخ في النتيجة ترك عن كلام الشيخ الثاني شنو قال؟ ما هو الصحيح في مثل هذا المورد؟ إذا احتمل السامع أن المتكلم له ما يسوغ مقالته هل يجوز السماع أو لا يجوز السماع؟ يقول أسسنا من ما دخل أول ما دخلنا البحث غاية ما يستفاد من دليل حرمة السماع أن موضوع حرمة السماع تابع لوظيفة من؟ المتكلم، حكم المتكلم ببركة التنزيل. الحكم الذي يثبت لمن؟ الحكم الذي يثبت للمتكلم يثبت لمن؟ للسامع. وحيث أن المتكلم جاز له الغيبة ولو ظاهرا فيجوز السماع ولو ظاهرا. انتهت النتيجة، واضح؟ لأن الشارع نزل السامع منزلة المتكلم، وهذا التنزيل بلحاظ شنو؟ بلحاظ الحق. فإذا جاز جاز. والمفروض بأنه في مثل هذا المورد، ماذا في مثل هذا المورد؟ متى ما أجرينا أصالة الصحة في حق المسلم قلنا ما فعل محرم، معنى الصحة، معنى أصالة الصحة أنه ما فعل محرم فما فعله جائز. إذا ثبت جواز الغيبة ثبت جواز السماء. اللهم إلا على تفسير لدليل التنزيل وقراءته بصيغة الجمع، وسيأتي إن شاء الله. قال ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها. إذا علم حليتها جاز، كموارد الاستثناء، تظلم المظلوم، الاستفتاءات وغيرها من الموارد. الآن يبحث عن بحث صغروي، لو كان الشخص متجاهر عند المن؟ عند المتكلم، لكنه متستر عند السماء، فهل يجوز السماء أو لا يجوز السماء؟ ولو كان متجاهرا عند المغتاب، اسم الفاعل يعني عند القائل عند المتكلم، مستورا عند المستمع، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم. ليش؟ لأن هذا محل الكلام، لأن قلنا بناء على بعض النظريات في بحث الغيبة أنه لا فرق في حرمة الغيبة بين العيب الظاهر وبين العيب المستور يحرم، وما دل على حرم، ما دل على أن المتجاهر بالفص تجوز غيبة رواية ضعيفة السند، وحينئذ حتى المتجاهر بالفص لا تجوز شنو؟ لا تجوز غيبته. ولهذا قال وقولنا، يعني بناء على مسلكنا ومسلك جمع من الأعلام.
فصل هو بينما إذا كان متجاهرا عند الجماعة ليس متجاهرا عند آخرين، فلعل العبارة إشارة إلى تلك النقطة. لا هو هناك
ذكاء كبرى التجار يعني هناك من يستشكل في ثبوت في
بل فيه كبرى أيضا في إشكال لأنه بعضهم وهو نسب إلى الأكثر يعني نسب هذا قول الأكثر ما أدري بس نسب أنه البناء على رأي الأكثر من جهة أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره يرون إطلاقها لمورد التجاهر بالفوز والمخصص أدلة ضعيفة رواية مرت على كلها ضعيفة ما عندنا رواية تامة في استثناء المتجاهر بالفوز فعلى القاعدة أنه حرام وأيضا من صغريتها كلامكم صحيح من صغريتها أيضا يصح لو كان متجاهر عند قوم مستورا عند قوم بحثنا المسألة تذكرون لو كان متجاهرا عند أهل بلده مستورا عند غيرهم هل تجوز الغيبة أو لا تجوز إذا قلنا أن يجوز للمتكلم أن يخطأ في مثل هذا الفارض وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم قال فالمحكي جواز الاستماع ما احتمال يكفي احتمالها ما احتمال فضل العلم أنه متجاهر ما احتمال كونه متجاهرا هذا يسمونه جواز ظاهري لأنه مبني على تطبيق قواعد أصالة الصحة وما شاكل ذلك فقالوا متى ما ثبت جواز الغيبة ولو ظاهرا ثبت جواز الاستماع كيف أصالة الصحة في ذلك أصالة الصحة
إن هذا لعله هو هذا له مسوغ شرعي مثلا في الغيبة ولماذا لم نحمل ثالث على أنه له مسوغ شرعي في ارتكاب العمل الفلاني فلا يجوز غيبته
لا هو الشيخ بعدين الشيخ التبريزي تعرض إلى هذا الكلام قال بأنه قد يقال بالتعارض بين تطبيق أصالة الصحة في حق القائل وبين أن المقول فيه شنه يحرم غيبته ولو من باب التمسك بالأصل العمل الأصل أنه ما فعل معصية أو جرى قواعد أخرى هناك حال قال ما في تعارض هذا قائل هذا يقول ما فعل المعصية أو ذاك المقول فيه ما فعل معصية أو أنه كان معذور هذا الآن اعتقد أنه فعل معصية المتكلم فيجوز أنا يكفي أثر هذا أنه جائز ما أقول ذاك فعل معصية دقق مطلب ما أقول ذاك فعل معصية معنى أصالة الصحة أن هذا ما صدرت منه معصية مو معنى أن ذاك صدرت منه معصية فأنا فلا تنافي بين إجراء أصالة الصحة أو استصحاب أن ذاك المقول فيما فعل حرام وبين إجراء أصالة الصحة في حق من؟ في حق المتكلم أقول هذا الآن المتكلم ما فعل حرام مو معنى أن ذاك فعل حرام ما يهمني ذاك فعل حرام ذاك أيضا ما فعل حرام ولو بالأصل غايته أن أريد أن أثبتك في موضوع أثري أن هذا شنو أن هذا كلام صحيح جائز لأنه لا يجوز فعله على لا يجوز حمل فعله على المحرم نقول ذاك ما فعل حرام هذا اعتقد أنه فعل حرام فجاز له أن يقدر خب إذا جاز له جاز لي أنا شنو السماء هذا المقدار كافي واضح
إذا شفنا عفوا الطرف الثالث هل يقال أنه خارج عن موضوع التكليف فلا مجرى فلا معنى لجريان الأصل
في الحاضر لا هو يثبت يعني الإشكال كان يريد يثبت التعارض نعم هو لا هم قالوا شنو الإشكال عشان بصياغة أخرى بصياغة أخرى يعني بصياغة الكتاب زي كذا قال يقال بأن إجراء أصالة الصحة وإن كان موضوع أثري أنا المتكلم لكن وش ذا بيجري في أصالة الصحة يقال إجراء أصالة الصحة كذا كانت تشوفها إجراء أصالة الصحة في حق هذا يساوق إثبات المعصية لذلك بل أصالة الصحة هم أصل أمارة ظاهرية فيثبت أن فلان فعل معصية وهذا يتنافى مع أن فلان يفعل المعاصي إما بصلاة الصحة أو بالاستصحاب فيحصل تعارض في جانب صلاة الصحة يقول ما في تعارض ما في مانع من الجامع بين أن هذا لم يصدر منه معصية وذاك إذا ما صدر منه معصية بس مو أن لازم إجراء أصالة الصحة في حق شخص أن فلان فعل المعصية فلا تعارض بين جريان الأصلين حتى لو قلنا أن بالأصل المثبت حتى لو قلنا أن هذه أمارة حتى لو قلنا ما في تعارض بين الأصلين فلا مانع من الجريان أصالة الصحة في حق المتكلم قال ولو بلي فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه من كونه المقول فيه متجاهرا لا مع العلم بعدمه. إذا علمت بعدم كون المقول فيه متجاهرا لا يجوز لك شنو؟ لا يجوز لك السماع، لأنه مع العلم بأن المقول فيه متسترا علمت بأن هذا فعل معصية، لأن علمت بأن ذاك متستر فعلمت أن هذا فعل معصية، فهل الغيبة حرام؟ فإذا كانت الغيبة حرام لا يجوز السماع، بل يجب الرد عن المنكر. بلي. قال في كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم المغتاب اللي هو المفعول، اسم مفعول من وقعت عليه الغيبة، بلي مستحقا للغيبة ولا عدمه، ماذا يفعل؟ قيل لا يجب، شوف دخل في النهي، لا يجب نهي القائل لإمكان الاستحقاق، حيث أنه يمكن أن يكون ما المقول فيه يستحق، فإذا لا يجب نهي القائل لأن ما أحرزنا أنه منكر، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده. ليش؟ إذا علمت بالفساد لا مجرى لجريان أصالة الصحة، لأن الأصالة عند الشك، ولأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين، يعني في مقابل الغيبة. ثم قال: والأولى التنزه عن ذلك، قصد ذلك شنو؟ الاستماع، حتى يتحقق المخرج من الحرام من حرمة السماء. ليش؟ لعموم الأدلة، عموم دليل الحرمة. ليش عام؟ قال وترك الاستفصال، هذا ترك الاستفصال، هذا بيان، يعني هذا وجه العموم كما سيوضح في عبارته، لأنه دليل آخر. نعم. خلاف الظاهر، لأن شوف خلينا كم عبارة، قال لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيه وهو دليل على العموم، فالظاهر أن هنا أراد بالعموم شنو؟ العموم الذي هو ناشئ من ترك اسأل استفصال. لو يريد العموم الإطلاق ما عبر التعبير وهو إرادة العموم، واضح؟ لأن هذا العموم هذا عموم، الظاهر أن مراده من العموم هو شنو؟ عموم بما الناشئ من ترك الاستفصال، فالعطف عطف العطف السبب على المسبب. بل بس هو عبارة ما تناسب، صحيح، يعني يمكن حمل العموم كالعادة على المعنى اللغوي ونفسره بالإطلاق وترك الاستفصال إنه إطلاق مقامي أو عموم كذا، لكن هذا خلاف ظاهر عبارة عبارة للشهيد. ظاهر العبارة بحسب الظاهر أنه ناظر إلى مسألة نكتة العموم الناشئ من ترك الاستفصال الذي هو قد يعبر عن عموم أو إطلاق مقامي. قال لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها وهو دليل إرادة، يعني ترك الاستفصال وهو دليل إرادة العموم. ليش؟ لماذا هو دليل العموم؟ حذرا من الإغراء بالجهل، لو أراد المفصل التفصيل ولم يفصل وأطلق فإن هذا موجب للإغراء بالجهل، هذا وجه أول. وجه ثاني الانسداد، ولأن ذلك لو قلنا بجواز الاستماع لمجرد احتمال أن هناك شنو مسوغ عند القائل، ولأن ذلك لو تم لتمشى في هالمورد التفقين، ماذا تقولون في هالمورد؟ إذا علم السامع أن المقول فيه متستر ماذا قلتم؟ قلتم يحرم السماء بل يجب النهي. يقول حتى في هالمورد يضطر النقطة تضطرب، نقول يحتمل أنه اطلع ذاك على ما يسوغ، واضح، وأنت ما اطلعت، وهذا الاطلاع كافي في حرمة حينئذ الغيبة، فينسد باب النهي عن الغيبة. قال ولأن ذلك لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول، أن كاتب عنه ما فيه أصح أو لا، عدم استحقاق المقول فيه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل المتكلم على ما يوجب تسوغ شنه مقالته، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة. لا لا هو
عن حرمة الاستماع لأنه سياق عبارة كذا وجه قال لا يجب النهي.
كيف التنزه عن النهي عن المنكر؟ وش يعني التنزه؟
يعني التنزه أنه ما تدعى عن المنكر لأن التعارف هنا بحرمة المؤمن ومثلا وجود النهي.
ظاهر سياق كلامه بحسب الظاهر مسألة إنه مسألة السماء حتى عبارة المنقولة في كشف الغيبة الريبة. راجعوا كلام في كشف الريبة، في كشف الريبة كان يتكلم هناك عن مسألة بحث السماء وأدخل مسألة النهي، هنا قال لا يجب النهي بل يحرم، والأولى التنزه. كيف لو التنزه؟ هنا قال حرام، كيف قلت التنزه مو حرام؟ ما يتناسب شيخنا، ما يتناسب حمل عبارته في الذيل على مسألة السماء. هناك قال يحرم السماء، كيف قال الأولى التنزه؟ لأنه حتى يتحقق المخرج مقتضى هذا الدليل أنه يحرم السماء نفس السابق. بل يحرم لأنه كذا لا يجب ولإمكانه كذا، ولأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته فهذا حرام. إذا قال حرام هل يتنزه يقول أنه يتنزه؟ هو حرام، تقول حرام كيف تقول تتنزه؟ فالظاهر أنه كما فهم الشيخ أن الناظر من ذلك مسألة التنزه وترك الاستفصال وما شاكل ذلك، هذه الظاهر أنه في أدلة السماء. ولهذا قال أقول والمحكي بقوله قيل، هو أيضا الشهيد الثاني مو بس العبارة، الشهيد الثاني في كشف الريبة كان سياق بحث في هالمطلب، راجعوا بحث مسألة الاستماع ومسألة سماع الغيبة. قال أقول والمحكي بقوله قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع، هاي قيل اللي قلتها أنت الأولين، لا يجب نهي القائل. والمحكي بقوله قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع، حتى أنت تقول والأولى التنزه عن الاستماع، يقول لا دليل فيه على جواز الاستماع، وإنما يدل على عدم وجوب النهي عن، لا يجب النهي عن، خب عدم وجوب النهي عن لا يساوق شنو؟ لا يساوق جواز الاستماع، حتى قلوا الأولى التنزه حتى تعلم المخرج وجيب مسألة ترك الاسم الاستفصال. ويمكن القول
إذا كان التنبيه يمشي
حاله يا التنبيه
يعني بدل التنزه التنبيه،
لا ما له علاقة الأولى التنبيه على ذلك،
التنبيه على ذلك أمر آخر،
تنبيه
عن
تنبيه عن
ذلك، قالوا الأولى التنبيه على
كيف الأولى التنبيه حرام؟ ما يناسب عبارة شيخ أبا، هو قال حرام يستلزم هتك الحرمة، كيف يقول والأولى بعد ذلك أنه شنو تنهى؟ كيف يكون أولى تنهى مع أنه مقتضى الاحتياط أنك لا تنهى؟ فهي عبارة ما تناسب. وفي المصدر إلا أن في نسخة فا كتب مثل ما فا ثم أثبت مثل ما سأ في سائر النسخ، التعبير الموجود في المصدر والأولى التنبيه على ذلك لا يتناسب مع أصلا كلامه، يقول التنبيه على ذلك أصلا يتناسب مع الدليل ذكره، لأن معنى التنبيه على ذلك يعني التنبيه على أن هذا حرام، ليش؟ لأنه تتمسك بعموم الأدلة، يا عموم حتى تثبت المخرج هذا الدليل يثبت شيء يثبت الحرمة، فهذه النسخة يعني أو المصدر الموجود لا يتناسب، الظاهر أنه التنزه عن ذلك. خب على كل حال الآن مو أني قاعد أتكلم بحث في الشيء الثاني، لو فرض أنه قال هكذا الآن لو تم أنه هذا الآن التعليقيتهم، قال ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل، ليش؟ هذا الآن الشيخ العظام هذا المطلب سيأتي شرحه بعد ذلك، هذا نعم ولكن الأقوى جواز الاستماع، رجع إلى المطلب، إذا جاء يرجع إلى المطلب سيأتي إن شاء الله في فهم أدلة التنزيل نخطر إلى بعدين، مختار المؤلف هذا ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل لتمامية المقتضي وارتفاع المانع، لأنه قول غير منكر، لأنه لا يوجد عنوان يقتضي الحرمة، لا يوجد عنوان مع الاحتمال نجري أصالة الصحة، فلا يوجد عندنا عنوان يقتضي الحرمة، لأنه قول غير منكر فلا يحرم الإصغاء إليه للأصل. الأصل هو عدم حرمة الإصغاء إلى القول الذي ليس وهو منكر. الآن نحن نبحث عن تتمة المطلب. المطلب الرابع, المطلب الرابع خمس وصلنا الرابع, المطلب الرابع خامس, المهم المطلب التالي المطلب الخامس, نعم المطلب الخامس, ما هو رأيك أيها المصنف إذا فرض بأن الشخص احتمل بأن المتكلم له ما يسوغ مقالته, فهل يجوز الاستماع أو لا يجوز الاستماع مع وضوح أنه لا يصح النهي في المقام لأنه لم يحرز أنه منكر, إلا أن الكلام في جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع. المصنف يقول الجواب عن هذا السؤال مبني على فهم أدلة التنزيل, فهنا احتمالان في متن دليل التنزيل. الاحتمال الأول أن يقرأ على نحو التثنية بأن يقال السامع للغيبة أحد المغتابين بنحو التثنية, وبناء على هذا الاحتمال يكون الظاهر من دليل التنزيل تنزيل حكم السامع منزلة حكم المتكلم, فيكون الحكم الثابت للسمع موضوعه ما ثبت للمتكلم. فإذا كان المتكلم والقائل حكمه الحلية فينزل السامع منزلته من حيث الحكم وهو الحلية. والمفروض في المقام أنه مع وجود احتمال ما يسوغ المقولة, قلنا شنو؟ قلنا أن ما فعله لا يحمل على الحرمة, فما فعله جائز ما صدرت منه معصية, وحينئذ إذا ثبت أن القائل ما فعل حرام أنه جائز, إذن يجوز حينئذ السماع. إذن بناء على قراءة دليل التنزيل بالتثنية يكون حكم السامع حكم القائل, وليس له حكم مستقل منحاز عن حكم من؟ عن حكم السامع. هذا احتمال أول. احتمال ثاني أن نقرأها بصيغة الجامع, إن السامع أحد المغتابين فينزل منزلة أنه مغتاب, وهذا يعني ويكون حينئذ الظاهر من الرواية أنه نفترض السامع متكلما, هكذا نفترض السامع متكلم, فنقول لو كان متكلما هو مغتاب الآن, هل يجوز له أن يغتاب أو لا يجوز بلحاظ حكمه هو وبلحاظ ملابساته وشروطه, هل يجوز له أن يغتاب أو لا يجوز؟ فإن جازت له أن يغتاب, إذا جاز له أن يغتاب جاز له السماع, إذا حرم عليه أن يغتاب حرم عليه السماع, فهو أحد المغتابين فينزل ما لو فرض أنه شنو مغتابا. فنقول إذ المفروض أن هذا وإن احتمل أنه متجاهر بالنسبة إلى المتكلم, لكن المفروض في محل بحثنا أن السامع يقول هذا متستر عني, صحيح على فرض بحثنا أن المقول فيه متستر بالنسبة للسامع, فلو فرضت نفسي أنا السامع متكلما لا يجوز لي أن أغتابه لأنه بلحاظ ملابساتي هو مستور عني, فعلى عيبا مستورا عني, فلا يجوز لي أن أغتابه, فلا يجوز لي حينئذ السماع, تنعكس القضية. فلا يجوز لي أن أستمع لأن حكمي بالسماع بلحاظ حكمي أنا في أنه يجوز لي الغيبة، وليس موضوع حرمة السماع ماذا حكمه المتكلم، فيفرض السامع متكلما، فإذا حرم حرم وإذا جاز جاز، ولا علاقة لنا بوظيفة من؟ بوظيفة المتكلم. فأنا من جهة أقول المتكلم ما فعل حرام حملا على أصالة الصحة، المتكلم ما فعل حرام صحيح، ولكن موضوع حرمة السماع بالنسبة لي لا علاقة لها بوظيفة المتكلم، بل لها علاقة بوظيفتي لو كنت مغتابا متكلما. فهنا احتمالان، ولهذا على بعض الاحتمالات قد يقال بأنه لا يجوز الغيبة. إذن المسألة تدور مدار شنو؟ دليل التنزيل. فما هو الظاهر يا أبو حسين؟ الغيبة السامع أحد المغتابين أو السامع أحد المغتابين؟ نعم
يعني
ما في تشكيل قراءته، ما في تشكيل قراءتها في هالطريقة تصح التثنية وجمع.
كل مجمل
الشيخ العظم اختار التثنية. ليش؟ مو منقول، أنا منقول أنه مو معلوم، ما يعني كتبت يعني وقعت مكتوبة. ما وصلت لنا إجازة بالكسر أو بالفتح، ما أدري. مكتوبة، نقيت أنها مكتوبة الآن. لعل ذاك نقلها وسمعها، حسنا ما أدري ما هو الذي سمعه، ما ندري الآن. هل تثنية أو جام؟ الشيخ يستظهر العظم أنها تثنية. هكذا عبار يقول، بل يقول لكنه خلاف الظاهر، هذا الجام خلاف الظاهر. خل نقرأ المقطع ثم يقول، خل نرجع ويمكن القول، خل نرجع ويمكن القول، نقول هكذا. ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل، لأن السامع أحد المهنا بيشرح المطلب الآن على نحو المغتابين، بعدين بيجي يحقق المطلب. قال لأن السامع أحد المغتابين، فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوغ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر. وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوغ، ما يحتاج يدعي، بل ما احتماله، ما يحتاج يقولك أنا عندي عذر مسوغ، مجرد الاحتمال كافي في مسألة نهي القائل، وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر. ليش؟ لأنه متى ما احتملنا بأن المتكلم له ما يسوق يحرم عليك النهي عن المنكر، لأنه فيه انتهاك لحرمته. نعم، لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر بلحظة، هو يقول أنا علمت بأن القائل كان معتقد، يقول هو يقول هو متستر، والله بالله تالله، لكن أنا ما اهتم بمنع حرمه. هذا منكر بلا إشكال. يقول نعم، لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه. أيها المصنف ماذا تقول؟ ظاهر عبارتك السابقة وش تقول؟ لأن السامع أحد المغتابين، وظاهر عبارة الشيخ العظم السابقة أنه لو فرض أنه متكلم لحرم عليه الغيبة، كذلك لو فرض أنه سامع حرم عليه الغيبة. فهل أنت تختار هذا؟ يقول له هذا، ولكن ارجع لأصل المطلب ذكره سابقا، هذا ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل، يعني وظيفة المكلف تتبع وظيفة من؟ القائل. إذا جاز للقائل جاز للسامع، لأنه ليش؟ يقول هذا الدليل لأنه قول غير منكر فلا يحرم الإصغاء إليه. ليش؟ ليش لا يحرم؟ للأصل. إذا ماذا تفعل في الرواية؟ قال يقال هذا مقتضي أيها الشيخ، تمام، تعالى المقتضي صحيح، هذا كلامك صحيح، مقتضى الأصل بأنه مع فرض أن القول غير منكر لا يحرم الإصغاء إليه صحيح، ولكن عندنا الرواية أنت اللي قلتها السامع أحد المختابين، يقول ها، يقول والرواية لا تصلح مانعا. ليش؟ لأقل بالعكس، يقول الرواية مو بس ما تصلح مانعا، تصلح دليلا لنا لا دليل علي علينا. واضح سياق البحث؟ إذا ثبت الشيخ المقتضي بعدين حاول أن يرفع المانع، قال هذا المانع مو مانع بس، بل هذا يصلح أن يكون مقتضيا لنا فضلا أنه تجعلونه منع أو لا أقل من الإيش؟ من الإجمال. قال والرواية على تقدير صحتها تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، يعني تنزيل بلحاظ الحكم، نزل حكم السامع منزلة، نزل حكم بل السامع منزلة حكم المتكلم. فإن كان القائل عاصياً كان المستمع عاصياً، فتكون دليل على الجواز فيما نحن فيه، فلا تصلح أن تكون مانع. نعم، لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها، واضح الفرق؟ هل يسمى تنزيل موضوعي ذاك تنزيل حكمي؟ الأول تنزيل حكمي، نزل السامع منزلة المتكلم بلحاظ حكم، يعني يراد تسرية الحكم من المتكلم إلى السامع. هذه الثانية تنزيل شنو؟ موضوعي، السامع مو متكلم لكن نزل السامع منزلة المتكلم. أي أقرب في أدلة التنزيل؟ تنزيل موضوعي لا حكمي. يقول عادة الشارع ما يتعلق بالموضوع، ينزل متكلم منزلة سامع أو سامع منزلة متكلم. ظاهر أدلة التنزيل تسرية الأثر، واضح؟ ظاهر أدلة التنزيل تسرية الأثر من المنزل عليه للمنزل، وهذا مساوق لأي تنزيل؟ تنزيل الحكمي، وهذا هو الذي يوجب ظهور أن القراءة بالتثنية لا بالجام، لأنه إذا كانت التنزيل بلحاظ الجام فهو تنزيل موضوعي، نزل المتكلم منزل، نزل السامع منزلة المختار المتكلم أحد المختابين. أما إذا كانت على نحو التثنية فالظاهر التنزيل الحكمي.
هذا اللي سيف منتقى سواشد.
نعم. بلي هو في منتقى نفسه. بلي بحث اليوم. نعم. نعم. لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها تنزيل موضوعي، فإن جاز للسامع التكلم بغيبة جاز سماعها، وإن حرم عليه حرم سماعها أيضا. كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا للتحريم فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه على تقدير كوني هذا السامع يا شيخ أحمد متكلم، المفروض أن المقول فيه لمس متجاهرا بالنسبة إلى السامع، فيحرم السماع. لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين أو المغتابين بالتثنية، وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجام، لكن هذا التقدير الجام هو خلاف الظاهر. واضح شيخ حمان؟ لفها فيها لفة. بل ظاهر الأدلة تنزيل وهم الكثرة، بل هذا الظاهر. نعم.
من وين
لأنه ظاهر أدلة الشارع بما هو شارع غارضه من التنزيل تسرية الآثار من المنزل عليه للمنزل. أما التنزيل الموضوعي بغرض تسرية الآثار هيحتاج لمؤنة زائدة، ولهذا قالوا في الباب الحكومة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع يحتاج لمؤنة بخلاف نفي الحكم مباشرة. ولهذا ظاهر أدلة التنزيل التي ليس فيها مؤنة تنزيل الحكم، قال غرض من التنزيل تسرية الأثر من هذا إلى هذا، لا أنه إثبات موضوع أو نفي موضوع بغرض تنزيل، هذا يحتاج إلى مؤنة زائدة. هم كثرة ورود، يقولون قد كثر التعبير بصيغة التثنية في هذه الألسنة، واضح؟ قد كثر قد كثر التنزيل بلحاظ التثنية في مثل هذه الألسنة كقوله قلة العيال أحد اليسارين، قلة العيال أحد اليسارين، التراب أو الصعيد أحد الطهورين، القلم أحد اللسانين، وما شكل ذلك. إذن بلي، فهذا يكشف على أنه هذا اللسان تعرف أنه يستعمل. هذا قطعا الموارد، قطعا هذه الموارد تثنية موجب، مع أنه الإشكال يرد، لكن قطعا في موارد التثنية كثرة استعمال هذه الصيغة كذا أحد كذا والتثنية عادة ما توجب أن يكون هذا موافقا للظاهر، خصوصا إذا قلنا أن الغلبة تشكل نحوا من الظهور. بل جميع الأصول العقلائية كما ذكر في الأصول مرجعها أكثرها إلى كلها أو أكثرها إلى الغلبة. المهم في النتيجة ما تمت الرواية مجملة، ما تشكل مانع، مو مشكلة، الشيخ جعل هذا مانع صحيح؟ لو قلنا مجملة خب لا تصلح أن تكون مانع، سقط المانع، نرجع أنه قول غير منكر فلا يحرم للأصل، وكان الله رؤوفا رحيما. وقد تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا كان شك، إذا شك السامع في حصول شرط حرمتي حرم التشبيب من القائل لم يحرم عليه الاستماع للبراءة، فراجع. هذا تمام ما أفاده المصنف. والنتيجة يا شيخ أحمد، لو راح سألك وش رأي الشيخ العظام، أنا قلت الشيخ العظام، وما هو رأيه ندرس العملية الشيخ العظام بصالة العملية، يقول رأي هكذا، إذا حرم على القائل حرم على المسلم، إذا جاز للقل ولو ظاهرا جاز للمستمع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.